محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين. على أي حال، كان الكلام في الحديث الثاني عشر من كتاب العقل والجهل، ووصل بنا المقام في هذا المقطع من قوله عليه السلام: ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هني تشكيل الآية عندي لآيات، أحد الأخوة قال لآيات، تضبطوها أنتم في المصحف الشريف، لآيات، إذا مو آيات، هذا اللي أقول المفروض لآيات، لآيات لقوم يعقلون. فالمقصود أيما كان هذه دلائل على، لاحظ، دلائل على وحدانيته تعالى، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثا في مباحث الأصل الاعتقادي الأول، أدنى مقام كما مر بنا مقام التوحيد، مقام أصل الهوية الغيبية، أمام مقام كذا مقامات في أصل التوحيد، ليس مقام واحد. هنا هذه الآيات مر بنا خلق السماوات والأرض، النظم، دليل النظم، دليل النظم دليل قاهر للمنظومات، النظم يعني ظاهرة قهر وتسخير وسيطرة على الشيء الذي نظم، لذكر الشيء الذي نظم يقال له منظوم، ومنظومة ومنظومات، يعني هناك فعل قاهر لها وهو النظم، فعل واحد، فعل واحد يدل على الواحد، الأثر يدل على المؤثر، لكن هذا نمط خاص من الأثر، وحدة الأثر، النظم يعني وحدة الأثر. تستطيع عبارة أخرى لتفسر دليل النظم يعني ماذا؟ وحدة أثر منسق، ليس في اختلاف. فالدليل النظم يعني وحدوية، وحدة الأثر، يدل على وحدة المؤثر، يدل على علم المؤثر، يدل على حكمة المؤثر، ثم جرى يدل على صفاء جمة في الفاعل، على أصل وجود الفاعل وعلى صفات الكمالية وفعل النظم. فالنظم عبارة عن وحدة أثر، وحدة أثر طاهرة على مؤثر فيه، على ماذا؟ على الأشياء التي نظمت، على المنظومات وعلى المنظومة. لذلك تلاحظ الآن علماء الفيزياء أو علماء الفضاء اكتشفوا وجود قوة طاردة، قوة جاذبة، قوة مدري كذا، قوة كثيرة للكواكب في المنظومة الواحدة. من أين اكتشفوها؟ من شافوا هذه تقوم بحركة دائرية، الحركة الدائرية ليست وليد قوة واحدة، وإنما وليد مجموعة قوى، وإنما وليد نظم قوة أخرى ناظمة بين قوى مختلفة. وجود قوة مختلفة وقوة ناظمة منسقة بين قوى مختلفة. فدليل النظم، لذلك هذه الآيات الشريفة شرحتها الروايات، يعني دوما أصلا تضاد دليل ضعف الضدين، وأن هناك وراءهم من هو قاهر لهما. في الروايات هكذا: خلق الله الحديد فسلط على الحديد النار، وسلط على النار الريح، وسلط على أو الماء، وسلط على الماء الريح، وسلط على الريح الكذا، سلط كل شيء على كل شيء، إلى أن سلط الموت. لطيف، آخر شيء في عالم المادة. فهي روايات إعجازية، يعني إعجاز علمي فيها، وحتى الآيات لبيان سلسلة المؤثرات في العالم الفيزيائي وعالم الكيميائي وعالم الأحياء وعالم الجمادات، باعتبار الفيزياء والكيمياء بالحظ عالم الجمادات وعالم الأحياء. هذه سلسلة الفيزياء والكيمياء المسيطر عليه ما هو علم الأحياء، عالم الأحياء الكائنات الحية، هي تؤثر على المواد الفيزيائية والمواد، وانت في تأثر تأثر متبادل. نهاية مطاف هذه الكائنات الموت، حياة الكائن الأرضي نهاية الموت كما في الروايات، وهذا بيان فيه إعجاز علمي كما أشرت، ببيان سلسلة المعادلات المؤثرة والمتأثرة تلو بعضها البعض. حينئذ هذا سلط الله على كذا كذا للدلالة على أن هناك هذه كلها مقهورة مغلوبة على أمرها ضعيفة، وهناك قاهر مسيطر مسلط على الجميع. خلق الأضداد ليهدي عباده، أو ليدل لعباده أن لا ضد له. كيف يعني خلق الأضداد كيف يدل على أنه لا ضد له؟ لأن الأضداد مقتضاها أن لا أحد من الضدين هو القوي الفاعل لما يشاء، وأنه خالق والمخلوق المقهور. فعندما يكون في عالم الخلقة دوما نظم واحد، ورأيت ضد هذا النظم نظم، ما في نظم ضده نظم آخر، إذن حيث لا مضاد لنظمه لا مضاد لمشيئته. كيف لا مضاد لمشيئته؟ نظم واحد، إذن يدل على الواحد الذي لا ضد له. نفس التعبير: لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا فسدتان المجلس نظم واحد، لعلى بعضهم على بعض، كل أراد يحكم مشيئته فتكفر. فدليل النظم إذا صار واضح: خلق الأضداد ليدل على أن لا ضد له، يعني يريد يبين لك كيف هذه أمور كلها لا تتخيل. حتى النجوم مسخرات، دينا مسخرات لها شروق وغروب وحركة وما شابه ذلك، دينا هي مقهورة كيف هي قاهرة مخلوقة، هناك وراءها خالق. السماء وضعها بلحاظ الأرض المجرة إلا هي هذه الآيات: وما أنزل من السماء من ماء يسلط شيء على شيء من ماء فأحيا به الأرض يغير في الأرض ما لم يكن فيها، ينمي ويكمل الأرض بما ليس فيها بتوسط الماء، مما يدل على الماء أيضا مسخر والأرض مسخرة ومقهورة، وكلها في ظل نظم وسنة واحدة لفاعل مسخر لها، يدل على التوحيد بعبارة. هذا هو يعني التفت أن هناك إذا برنامج من مبرمج، هناك نسق من منسق، هناك سيطرة من مسيطر، هذا معناته آيات إذا لقوم يعقدون. نعم، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف، إلى الأرض لها حياة ولها ممات، إذا مغلوب على أمرها مفتقرة غير مجرة. هذا كله بحث استطرادي. أصل البحث ماذا؟ بحث أصل سيأتي. أصل البحث أنه عليه السلام في الفضل يقول لاحظ حتى أصل التوحيد مبني في الدين على التعقل لا على الإرغام. نحن بحثنا في العقل والجهل، يعني نظرية المعرفة، أبواب المعرفة، منطق الدين والوحي السمائي ليس على الإكرار بل على التعقل والإدراك، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. وإلا يمكن لله عز وجل أن يتوعد العباد من دون أن يبين لهم الحقيقة، بينما لا، سنة الله عز وجل. وهذا أمر مهم. إذا كان هذا هو خلق الله تخلقوا بأخلاق الله، سنة الله، فكيف إذن يجب أن يكون مؤتمن أولا البيان للإرغام. هلا الآن للتو البشرية توصلت له، الحوار للقوة. يعني المنطق الأول الذي يجب أن يسود، لاحظ هذا أصل تشريعي يلقي بظلاله وبلونه على كل أبواب الشريعة أساسا. لذلك في فقه أهل البيت عليهم السلام الأصل حتى في من لم يعتنق دين الإسلام ليس أن تهدر دمه، لا، بل لازم أن تقيم له الحجة. أصلا يستحق استحقاق عند أن تقيم له الحجة والبيان. بل حتى وبعد أن تقيم له الحجة والبيان في فقه أهل البيت ليس أيضا يناجز بالسيف، لا. إذا قام بصفة عدوان أي أصبح كافر حربي، يعني يريد أن يحارب، لك تقييم هدر الدم بالكافر الحربي. حربي يعني ماذا؟ يعني هو معتد عدوان، يريد يحارب. هذا فقه البيت عليه السلام، ولا في فقه المدارس الإسلامية الأخرى بحث آخر، وهذا بحث طويل عريض. المقصود هذا، لاحظ هذا الفقه الموجود هو على نفس ضوء للسنة الإلهية، أن العقل والبيان هو الأصل في الإرشاد والدعوة. تبيان عليه السلام، إذا كان الأمر في أصل التوحيد هكذا، فكيف بكفر غيره؟ نعم، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. إذن العقل له دور أساسي في أصل الدين، فكيف؟ لكن دور ماذا؟ دور يعني متلقي مدرك الحقيقة، لأن العقل يصنع الحقيقة. أما العقل لا يصنع الحقيقة، يدرك الحقيقة. أما العقل لا يفتعل الحقيقة. عندما نقول له دور الإدراك والتلقي ليس يعني إزواء للعقل، بل بالعكس، غاية الأمر أنه يدرك الحقيقة، فلابد الحقيقة في نفسها متواجدة. بعد ذلك يقول يا هشام، يقول عليه السلام يا هشام، موسى بن جعفر هشام الحكم، يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته، يعني هذه الآيات، بأن لهم لهذه المخلوقات مدبرا، مدبر مسيطر كما مر شرحه في ذلك، فقال وسخر لكم الليل والنهار، أي التضاد الذي مر بنا تفسيره، والشمس والقمر، أيضا التضاد الذي مر بنا تفسيره، متضادين لا متشتتين، بل منتظمين في منظومة. إذن هناك من سيطر عليهم، خلق الضدين لكن يعلم أن لا ضد له، لأن الإنسان ما عرف لم يفقه، لم يفطن إلى الضعف، لا يفطن إلى القوة. فعندما يعلم بأن هناك من يناقض طرف لطرف آخر يعلم أن لا نقيض له تعالى. أكو بيان لطيف عقلي، حتى أن حتى النقيضين في الحضرة الإلهية ليست نقائض، إنما هي مخلوقات له. حتى النقيض دقق فيه هو مفتقر إليه تعالى. هذا مبحث توحيدي رشيق، بس نخليه في بحث التوحيد. المهم هذا التعبير منه عن الإسلام في الاستشهاد بالآيات. فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن انظروا إلى أنها مسخرات، مو تنظروا إليها فقط، انظروا إلى حالتها أنها مسخرة. مسخرة كيف يعني؟ مقهورة. كيف مقهورة؟ يعني يقهرها بضدها ويقهر ضدها بها، ولم مسخرة يدل أنها إذا مفتقرة محتاجة. وأن هناك وراءها مدبر. هنا دلهم بالكلام، لا بالفعل. الفعل ينطق، نطقه تعالى بفعله، حديثه تعالى مع المخلوقين بماذا؟ ها؟ بفعله. هذه لغة عقلية وليست لغة لسانية، ليست لسنانية أو أنسانية. طبعا علوم الأنسانية يسمونها الآن في التعبير الحديث، يعني علوم الإنسانية يسمونها علوم أنسانية، الصلاحات عندهم موجودة. لا، هي هذه اللغة ليست فقط إنسانية وأنسانية ولسانية، لغة العقل. لكن فعله تعالى بلغة عقلية. يا الله، خلقة الله على وفق لغة عقلية، لغة يفهمها العقل، يفقهها العقل، يتكلم عقلي أصلا. إذا أردتم أين الكلمات التي يقرأها العقل؟ خلقة الله، مخلوقات الله، مخلوقات الله كلمات يقرأها العقل، مخلوقات الله كلمات. ايش المخلوق؟ ايه طبعا هو هذا بيان، هكذا بيان القرآن وبيان الإمام عليه السلام. نفس خلقة الله، أفعالنا كلام، تكلم عقلي من الله مع العاقل. تكلم، نداء، نداء عقلي لكنه مو نداء لساني، ليس نداء خيال، وليس نداء الوهم والحس، وليس نداء صوت. هذا صوت العقل وليس صوت اللسان والحس. لاحظ، العقل له لغة سارية أثيرية تتجاوز الأصوات والمعاني والأذهان، تذهب إلى متون الأعيان. العقل هكذا، العقل هكذا له استدلال ودليل وبيان. يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا. لذلك يعبر كلمات الله، ليس فقط كلمات الله، أصوات أفعال تكونية، كلمات تكلم الله بكلمات، وأي كلمات؟ يعني فقط أصوات أو معاني. نفس إيجاده لأول موجود هو أول كلمة تكلم بها الله. كيف تكلم؟ هو العقل يفهم هذا الكلام ويفهم هذا البيان. خطاب، خطاب لكن ليس صوتي وليس خطاب، خطاب يعني نوع من إيقاظ وتوجه وتوجيه وتواجه وعناية من المتكلم للمخاطب، كله لكن بلغة العقل وليست بلغة الأطفال. فإذا كان كلام حتى في كلام عقلي الوحي، اقرأ انت بعد، اقرأ أمور متعاقبة. الوحي أن يكون كلام الله، سمع كلام الله، السمع سمع صوتي أو سمع بمعنى إدراك عقلي لموجودات. أوحي إلى النبي كلمات، كلام الله أي كلام؟ كلام ما ينحصر في الأصوات. انظر ينفتح عندك الملف بأوسع ما يمكن. هناك الحي القيوم حي، وبالتالي يخاطبك بحيوية، وهذا الخطاب بحيوية ليس بالصوت، بل الحياة العقلية والكلام العقلي أشد حياة وإدراكا من الكلام الصوتي. الكلام الصوتي ميت، أما الكلام العقلي حي بحياة الحي الذي لا يزول. الكلام الصوتي متصرم، لولا أن يأتيه موافقات ومواضعات اعتبارية لم يكن ليدول على شيء. دلالة قاصرة تحتاج إلى تثمين، تحتاج إلى 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 إلى، بينما الكلام العقلي شيء آخر. الكلام العقلي أبين، ليس في شجار أو في اختلاف، أما الكلام اللفظي والصوتي في اختلاف وفي إبهام وفي متشابه. الكلام العقلي تقريبا وأحيانا بل تحقيقا، بينما الكلام الصوتي شيء آخر. إذن كلام الله على كم درجة؟ بيان الله على كم درجة؟ كل هذه البحوث تتفتح. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته. إذن هناك في ذبذبات وفي أمواج مرسلة من مرسل يريد أن يوصل رسالة، يريد أن يوصل معلومة. بس حي الآن وهو نصف عالم خلقه، بس حي، إرسال حي. وهذا خطاب عام بعد لكل من يمتلك جهاز لاقط وهو العاقل، يبث الله عز وجل هذه الموجات العقلية من غرفة المراقبة في الحضرة الإلهية. بس حي ما ينقطع، هذا لا ينقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في القيامة ولا في الجنة ولا في النار. حتى في النار هالبث موجود بعد، وفي الجنة موجود. هذا بث عظيم، يعني الأقمار الصناعية فيه والمجال الذي فيه المجال يتجاوز العوالم. كم هو مهول هذا البث، ولو قطع في هذا بث حي، في بث حي، ويحيي الموتى ويحيي الحي بحياة أكثر عنفوانا. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم انظر العناية من الله، يتكلم معهم بكلام عقلي وينبههم على الكلام العقلي. يعني بعض الناس تتكلم مع متكلم، أنت مع مخاطب وترى المخاطب منشده مندهش مشدود ذهنه شيء آخر، فتخاطبه خطاب آخر أن ينتبه إلى الخطاب الأول. هذا الخطاب فوق الخطاب، التنبيه فوق التنبيه. إذا قال إن في خلق لآيات، فهو هي في الأصل تكلم خطاب، لكن هذا الخطاب القرآني بالألفاظ الصوتية للتنبيه على الخطاب العقلاني. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعني هذه التصاريف فيكم تبعد عن تخيل الفرعونية والأبدية، وإنما أنتم في عين الحاجة والفاقه، وبالتالي يجب أن تلوذوا بمنبع القدرة. هناك منبع وراءكم هو تفيض منه مدد القدرة، تتجه إليه. إن هذه تصاريف الضعف في الإنسان وتقلب الأحوال هي أيضا، شوف لاحظ، كلام عقلي من الله مع الإنسان. يعني فعل الله في الإنسان ماذا هو؟ سبحان الله، كم الحضرة الإلهية يعني إن صح التعبير اضطرب فيها بالخطاب العقلي. يا هذا، يا أيها المخلوق الكائن. هناك حديث ومحادثة، هيا فانتبه. كل الأجل توجه والاتجاه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. اتجه، كلما عذوبة المنادمة بالتوجه. نعم، كلها توجه، كلها تصاريف يعني التكلم من الله عز وجل مع الإنسان مع العقل. يعني كم يحلو إذا طنس الكلام العقلي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.